تكبروا وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوم اللظى في روحهم تتسعر ذكراهم في أسطر تحيي بنا جيلا به أملا عظيما ينظر سلف
عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وحيا الله تعالى وجوهكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع بعض علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. حديثنا في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى يدور حول الشريعة والدستور المصري الجديد. الحوار المجتمعي الذي يدور في هذه الأيام حول قضية الشريعة وموقعها في الدستور المصري يجب أن يدلي فيه العلماء والفضلاء بدلوهم، ولا يصلح بحال أن يترك هذا الأمر كلأ مباحا لكل أحد لأن يتحدث فيه برأيه وبعيدا عن شرع ربه تبارك وتعالى. هذا اللقاء نحاول فيه أن نسلط الأضواء حول هذه الشريعة وعليها، وأن نسلط الأضواء حول ما يجري في هذه المؤسسة العامرة بالخير، الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد، لنضع أيدينا على الواجب علينا كعلماء ودعاة من جهة، ومجتمع بكل فئاته وأطيافه من جهة أخرى. المسؤولية في هذه الأيام جسيمة، والعقبات كبيرة، والتحديات عظيمة، وفي هؤلاء الفضلاء المباركين الذين يسهرون على إقامة الدين فيهم خير كبير، ويرجى منهم خير كثير، أن ينصروا شريعة الله تبارك وتعالى، وأن يذودوا عن حماها وعن جنابها. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وقد تابعت ما يجري هذه الأيام من حملة محمومة على الشريعة في الدستور المصري الجديد، لا يسعها إلا أن تلقي بيانها الذي أعدته في الليلة الفائتة ليلقى على مسامعكم أول ما يلقى في هذه الحلقة المباركة. نستفتح هذه الحلقة ببيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حول مناقشات مسودة مواد الدستور المصري الجديد، ومع أصحاب الفضيلة العلماء المشايخ الفضلاء فضيلة الشيخ الدكتور هشام محمد سعيد عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. نرحب بفضيلة الدكتور، أهلا وسهلا ومرحبا، فضيلة شيخنا الكريم الدكتور نشأت أحمد عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، نرحب بفضيلة الشيخ نشأت، أهلا وسهلا ومرحبا. كذا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز قريشي الأستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أهلا وسهلا ومرحبا بفضيلتكم جميعا، وتقبل الله تعالى سعيكم وبارك خطواتكم. أيها الفضلاء الكرام، هذا بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حول ما يجري الآن حول مناقشات الدستور المصري. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الهادي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي ظل حوار مجتمعي موسع وحراك سياسي متدافع يأتي وضع الدستور المصري الجديد، وفي هذا السياق تتوجه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إلى المجتمع المصري بالبيان التالي. أولا، إن المشاركة في وضع الدستور المصري في هذه الدولة الحديثة يعتبر عملا وطنيا جليل القدر عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وهذا يلقي بظلال من المسؤولية الجسيمة على المشاركين في وضعه وعلى المجتمع بأسره على حد سواء. ثانيا، تطالب الهيئة الشرعية الجمعية التأسيسية للدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد، إذ التحليل والتحريم والتشريع حق لله تعالى، وهو الدين المنزل من عنده. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا، تطالب الهيئة الشرعية أن يكون نص المادة الثانية: الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، ولا معنى لذكر مبادئ الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة. ونذكر بأنه في ظل هذه المادة الثانية في العهد البائد قد جرى تقنين الشريعة، وهي ما تزال حبيسة الأدراج، وينتظر العالم بأسره أن ترى هذه المواد النور من جديد. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رابعا، تدعو الهيئة الشعب المصري أن يدافع عن هويته وعقيدته وشريعته ومرجعيته بالتصدي لمحاولات علمنة الدستور وتهميش وتهوين الشريعة الإسلامية التي هي العقد الاجتماعي لأبناء هذا الوطن الكريم. خامسا، تطالب الهيئة بالنص في الدستور القادم على منع إصدار أي قوانين أو تشريعات تتصادم مع الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة. سادسا، تطمئن الهيئة جموع الشعب أن مقاصد الشريعة التي جاءت بتقرير مصالح العباد في العاجل والآجل لا تمنع من المرحلية في إقامتها عند العجز أو الاضطرار، إذ الشريعة رحمة وعدل في جميع أحكامها. سابعا، تناشد الهيئة الإعلام الحر النزيه بالتصدي لحملات التشويه والتشويش على عمل الجهة على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، والتي ما فتئ الإعلام المشبوه يؤجج فتنتها. ثامنا، على الأمة بأسرها أن تتصدى لتوجهات قلة مشبوهة أو شرذمة موتورة تحاول النيل من ثوابت المجتمع الشرعية والأخلاقية والسلوكية من خلال ثغرات تفتح في مواد الدستور القادم. تاسعا، على الأحزاب السياسية أن تبذل جهدها في إحداث التوافق المجتمعي في ظل العقيدة الإسلامية ومحكماتها والضوابط الشرعية ومقاصدها. وفق الله تعالى العبادة لما فيه مصلحة البلاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. الفضلاء الكرام، كان هذا هو البيان الذي صدر عن الهيئة الشرعية في هذا اليوم الخميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيدي أبناء أمتنا إلى خير ما يحبه ويرضاه. نعود لنعلق معكم على هذا البيان مع كوكبة من علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. لعل السؤال الذي يثور في مستهل هذه الحلقة: لماذا الكلام عن تحكيم الشريعة؟ لماذا تحكيم الشريعة؟ ما صلة الشريعة بالدين؟ ما العلاقة بين الشريعة والإسلام؟ هل صحيح أن إقامة الدين إنما يمر بتحكيم الشريعة؟ هل صحيح أنه لا بد حتى يستقيم ديننا ويقام فينا أمننا وتصلح بنا ولنا حياتنا لابد أن نحكم الشريعة؟ ما هي هذه الشريعة؟ ما المقصود بتحكيمها؟ ما صلة تحكيم الشريعة بأصل ديننا؟ هذا سؤال نوجهه إلى فضيلة الشيخ الدكتور هشام، فليتفضل مشكورا ومأجورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأولا، لماذا تحكيم الشريعة؟ الجواب: لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وتعبدنا بذلك، ولا يوجد لنا خيار كمسلمين لأن نحكم الشريعة أو ألا نحكمها. فالله سبحانه وتعالى جعل تحكيم الشريعة فرضا حتما على كل مسلم رضي بالإسلام دينا، رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ومن قبل رضي بالله سبحانه وتعالى ربا. الشريعة في إجمالها أو في المقصود بالشريعة التي ندعو إليها هي الدين، الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، هي شريعة الإسلام، تشمل العقائد والأخلاق والسلوك والمعاملات وكل شأن من شؤون الحياة. فالشريعة لها معنيان، معنى عام وهو الدين، ومعنى خاص وهو المعاملات، الأحكام العملية في المعاملات والعبادات. فالشريعة التي نريدها هي شريعة رب العالمين، وهي الدين، وهي الإسلام. لماذا كما قلنا؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الشريعة لا يتحقق إسلام العبد، ولا يتحقق إيمان العبد، ولا يتحقق توحيد العبد إلا إذا حقق الشريعة، وإذا رضي بالله سبحانه وتعالى حكما، كما قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. فمقتضى الرضا بربوبية الله سبحانه وتعالى أن نرضى له، أن نخضع له سبحانه وتعالى، وندعن له في الأمر الكوني كما ندعن له في الأمر الشرعي. فالأمر الكوني هو قدره سبحانه وتعالى، والأمر الشرعي هو حكمه سبحانه وتعالى. وإلا فإن المشركين الأوائل كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى باعتبار وجوده، باعتبار أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت، والآيات تدل على ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن الحكم الشرعي هو الحكم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، هو تمام تحقيق الربوبية. أما الإسلام، ارتباط الشريعة بالإسلام، فأن الله سبحانه وتعالى لا يكون العبد مسلما حتى يستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى، وتمام الاستسلام هو التصديق بالخبر والانقياد للأمر. فكيف يكون العبد مسلما وهو يكذب بخبر ربه سبحانه وتعالى ويرفض الانقياد له؟ وكذلك تمام الرضا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى شرعه وإلى هديه وإلى سنته، وإلا فكل هؤلاء الذين يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرضون عن شرعه هؤلاء كاذبون. فهذه هذا هو الأمر، ونترك بقية الحديث لمشايخنا.
جزاك الله تعالى خيرا وشكر الله تعالى لك فضيلة الشيخنا الشيخ نشأت. حين نتحدث عن قضية الشريعة في الدستور، يهون البعض من مسألة التأكيد على مرجعية الشريعة في الدستور المصري، ويرى البعض أيضا أن المادة على حالتها في الدستور السابق، دستور عام 71 ميلادية، كافية لتحقيق ما يريده المسلمون من آمال وتطلعات في الدستور الآتي. كيف ترى فضيلتك أهمية هذه المادة، وكيف ترى الصياغة الأنسب التي ينبغي أن ينص عليها في هذا الدستور؟ وهل النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع يفضي إلى حصول تخوفات لدى غير المسلمين أو لدى غير المعتنين بشأن الدين بالجملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة أولا قضية التخوف من الشريعة وقضية النص في الدستور، نبدأ بما بدأت به سؤالك، مسألة النص. النص على كلمة مبادئ الشريعة، هذا النص وجد من عام 71، صحيح بموجبه قننت الشريعة،
نعم،
ولكن المحكمة الدستورية تأولت كلمة المبادئ على جزء من الشريعة،
نعم،
الكليات المقطوع بها بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فحصرت دين الله في جزء من دين الله،
نعم،
وهذه الكارثة. وهذا ما يحملنا على المطالبة بتغيير هذا النص حتى لا نفسح المجال لمن شاء من القضاة أن يعبس في النص، يعبس به كيف شاء. فإذا كان النص حمال، فما الذي يحملنا على الدخول فيه ثم نبحث بعد ذلك عن تفسير الله، وهل التفسير صحيح أو غير صحيح؟ ما الداعي للخوض في هذه المعركة وبدأنا نختلف. وقد رأينا في الجلسات التي وقعت في اللجنة التأسيسية حين اختلف هذه النقطة، طيب هل نقول مبادئ الشريعة ثم نحكمها بتفسير الأزهر لها؟
نعم.
ويأتي الأزهر في البداية يأتي ثم يعترض على هذا النص ثم يتوقف الجميع، لماذا نحار؟ هل نحن مقرون بتحكيم الشريعة؟ إن كنا مقرين فالنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع يقطع ويغلق باب الاختلاف ويجعل المسألة منتهية. ما دمنا مسلمين وما دمنا يعني أغلب الأمة مسلمة، بل الآن حتى النصارى 38 وغيرهم يطالبوا بتحكيم الشريعة لأنها أصون لحقوقهم يقينا. فشريعة ربنا الخاتمة لم تنزل لأمتنا وحده، هذا الجانب الخطير الذي يغيب عن الكثير حتى المسلمين. شريعة ربنا الخاتمة جاءت للبشرية قاطبة بما فيهم أهل الكتاب. قال تعالى قل يا أيها الناس، والألف واللام هنا الجنس تشمل جميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين تعني أن الشريعة لم تنزل للبشر وحدهم، بل جاءت للجن وللإنس وللملائكة وللعوالم، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، لأن كل هذه الخلائق عبارة عن أمم تسبح من حولنا وتتحرك ولها نظامها. إن نحن أقمنا شرع الله كفيناها شرنا واستفادت بخيرنا، ولابد أن نعلم هذه الحقيقة لأن الله يقول ويصرح بهذا. يقول تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فبين تعالى بهذا النص أن هذه جميعها أمم، ورب العباد بين أن كل أمة من هذه الأمم لها فلك رب العباد رسمه فيه تسبح، كما قال تعالى في نص القرآن سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ثم ضرب مثالين الأزواج فقال وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. قال وكل كل الأزواج بما فيها الإنسان كل في فلك يسبحون. فرب العباد رسم لكل مخلوق فلكه، فهل يتصور أن الله حدد معالم طرق المخلوقات كلها إلا ابن آدم؟ بل بين تعالى أن هذا الفلك الذي رسمه الله لعباده لا يملك رسمه غيره، ولا يملك التشريع فيه غيره، ولا يملك الخلق مجتمعين أن يبلغوا أوله، ناهيك عن أن يبلغوا آخره. وفي هذا يقول تعالى متحديا قل هل من شركائكم كل قوى الأرض الشرق والغرب الأمريكان والصينيين والروس والعرب والمجوس فليجتمع الجميع، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أي يوصلكم إلى أول طريق الحق. وإلى هنا غائية كما قال أهل اللغة تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى إذا وصلت باب المسجد. فمعنى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أي من يوصلكم إلى أول طريق الحق. لو أردنا الدخول في الطريق لقلنا أو الدخول في المسجد لقلنا جئت من البيت للمسجد، فإلى تعني الوصول واللام تعني الاستقرار والدخول. رب العباد تحدنا بإلى بالبداية قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أي من يوصلكم إلى أول طريق الحق. فلما خرشت ألسن الناس وأغنى لسان حالهم وعجزهم عن لسان مقالهم تكفل الله بالإجابة عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق، ولم يقل إلى الحق، قال للحق إلى آخر طريق الحق. ثم بيّن أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهدي الحق غيره، ومن عداه لا يهدي إلا أن يهدى، لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله، فكيف ينقلها لغيره وهو لا يملكها لنفسه؟ فما لكم كيف تحكمون؟ رب العباد يحرك عقول الخلق، ما لكم كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ أين قلوبكم؟ إذا كنا لا نملك أن نصل أول طريق الحق فكيف نصل نهايته؟ ثم لماذا؟ لماذا الله هو الذي يشرع؟ لابد أن نعلم هذه الحقيقة. الإنسان كيان حي، روح ومادة، أم نحن مادة بلا روح؟ ما علم الناس بالإنسان نفسه الذي أرادوا التشريع له؟ هل تجاوزت علومنا ظواهر الناس؟ ما تجاوزتها قط. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فجعل مبلغ علمنا وغاية علومنا البشرية بعض ظواهر الحياة الدنيا. ما حقيقة هذا الإنسان الذي يحركه روحه؟ جعل الله سرها في قلبه، وجعل قلبه العنصر المتحكم في كل البدن. لا علم لنا بالروح ولا بالقلب ولا بالمؤثرات الباطنة في الروح كالنفس والعاطفة والفطرة والجن والشيطان والملاك. كل هذه الأمور عبارة عن مؤثرات تؤثر في قلب الإنسان. الملك يلقي بلمته تارة، والشيطان يلقي تارة، بل الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. كل هذا يؤثر في الإنسان وفي قراره، هل يقبل التشريع أو يلفظه؟ الذي يقبله ويلفظه قلبه. كيف نطوعه لتشريع يأباه قلبه؟ رب العباد لما وضع هذا التشريع بيّن لنا هذه الحقيقة، أنه تعالى وحده الذي يعلم حقيقة الإنسان باطنها وظاهرة، وأننا مهما أوتينا من علم فلن نصل لمعلومة واحدة عن روح الإنسان أو قلبه. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فإذا كنا يقينا لن نبلغ آثارة من علم عن الروح، فهل يحل لنا أن نشرع لإنسان تحرك روحه؟ لا يحل، لا يحل لنا بحال. لابد أن نعلم هذه الحقيقة. فلا يعلم الروح غير خالقها، ولذا لما وضع تشريعه راعى هذه الأبعاد في كل ما شرع. راعى البعد الروحي، البعد القلبي، البعد النفسي، البعد العاطفي، البعد الفطري، المؤثرات الموجودة على الإنسان من شيطان وملاك. كيف نتعامل مع الملاك ونستفيد بلماته، وكيف نتعامل مع الشيطان ونتفادى همزاته وغمزاته؟ من يملك هذا غير الله عز وجل؟ فمن له الحق غيره؟ ثم ما علم الإنسان أصلا بجانب علم عز وجل؟ نبي الله موسى لما وقف مع الخضر عليه السلام على شاطئ البحر، فرأى الخضر هدهدا ينقل المقاري في ماء البحر، قال: يا نبي الله موسى وهو من أولي عزم الرسل، أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم العليم الحكيم كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. أين علومنا من علومه؟ لذا يقول تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ فإن كان يعلم ولا نعلم، فكيف لا نفوض الأمر في التشريع لمن يعلم حقيقتنا ولا نعلم حقيقة أنفسنا؟ ده إذا تحدثنا أنفسنا، فكيف بنا ونحن نحيا بين ملايين الأمم يقينا حركتنا تؤثر فيها وتتأثر بها؟ من منا يعلم عن هذه الأمم شيئا؟ منها المغائب ومنها المشاهد. ما علمنا بالجن؟ ما علمنا بالملائكة؟ ما علمنا بملايين الأمم بل مليارات الأمم التي تحيا بيننا تؤثر فينا وتتأثر بنا؟ لا علم. هذه الخلائق لا يملك أن يشرع لمخلوق بينها إلا من يعلم أسرارها. لا يتصور عاقل أن يأتينا جهاز كالأيباد مثلا من عند صانعه وهو حديث عهد بالناس، ونستطيع التعامل معه بدون كتالوج أو دليل من عند صانعه. ولو حاولنا التعامل معه بدون دليل يقينا أفسدناه. إذا كنا لا نتصور هذا في جهاز بسيط، فكيف نتصور أن نتعامل مع كل ملك الله الفسيح الرهيب بكل ما فيه من خلائق بدون دليل من عند خالقه؟ هذا محال. ولو حاولنا الإصلاح يقينا سنفسد. أقول يقينا سنفسد، ولذا نص تعالى على هذا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فعد أعمال كل من خالف شرع الله إفساد. يقينا إفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإن ادعوا الإصلاح. فرد الله عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم بين تعالى أن هذا الدليل الكتالوج الذي به يحيى العباد مع أسرار كون الله لا تأتى إلا من عند الله، وهذا وصف كتابه. قال تعالى عنه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيما.
سبحانه.
فمن عالم الأسرار غيره ومن له حق التشريع غيره. لذا يقول تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب، ده الجزء الأخير في السؤال، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. لم يقل بحق بل قال بالحق. إن كان هدف أهل الكتاب الوصول للحق حتى يحيوا عليه فهم يعلمون علم اليقين أن الحق كله قد حواه القرآن وحده. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فحوى الحق كله وكل ما فيه حق. يعلمون هذا علم اليقين. فإن لم يكن صلاحهم وفلاحهم في الوصول للحق فأين صلاحهم وفلاحهم؟ يقينا شرع الله أنفع لهم. لذا بين تعالى أن أهل الكتاب لا قيمة لما عندهم ما لم يقيموا دينهم المنزل عليهم فعلى مر التاريخ ثم تدرج الله فيه من التوراة إلى الإنجيل والقرآن. فقال في أشد خطاب جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، وفي التوراة النص على اتباع النبي الخاتم، والإنجيل وفي الإنجيل النص على اتباع النبي الخاتم، وما أنزل إليكم من ربكم أي القرآن الكريم. فخصهم بالآية فكأن القرآن بهذا النص أنزل لأهل الكتاب خصيصا بجانب البشرية، فخصهم بهذا الذكر حتى يعلموا جميعا أن هذا كتاب الله لهم كما هو كتاب الله لنا كما هو كتاب الله للناس أجمعين.
جزاك الله خيرا وشكر الله تعالى لك. فضلت الدكتور عمر، نص على مبادئ الشريعة، هذا النص أثار لغطا كبيرا ودار في أروقة التأسيسية للدستور نقاش طويل حول هذه القضية. اتفق الذين اجتمعوا في لجنة المقومات الأساسية للدولة على أن تكون مرجعية الأزهر هي الفيصل في تعريف كلمة المبادئ، وقبل هذا من الجميع وأقر. ثم عاد الأزهر فاعتذر، وعاد بعض الذين اتفقوا فاعترض. ما رأيك في هذه المادة على هذا النحو؟ مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمرد الأمر وأوله ومنتهى أنها قضية دين وقضية إصلاح. قبول هذا الدين أو عدم قبوله، الرضا به أو عدم الرضا. ولذلك المسلم دائما وأبدا يقول رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. عنصر الرضا هذا معناه إيمان، وعدم الرضا معناه الكفر. ولذلك في باب الرضا قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لم يكن هذا الكمال مجرد مبادئ ولا مجرد نظريات يتلاعب بها من شاء متى شاء. إن كلمة مبادئ موجودة والناس يفسرونها على نحو ما يريدون. سماحة الإسلام مبادئ، العدل، حرية، الرحمة، المحبة، من يختلف في هذا؟ لكن أين نحن من دين الله ككل؟ اليوم أكملت لكم دينكم. كمال الدين لا يقف عند المبادئ، لا يقف عند النظريات، لا يقف عند الحدود، لا يقف عند الأحكام، لا يقف عند العبادات، عند المعاملات، هو الدين كله، وما ذكر جزء من كل، وكلمة المبادئ جزء من كل، ولا يمكن لإنسان أن يكون مسلما إلا إذا قبل الدين كاملا، حيث لا ينبغي الزيادة على الدين من جنس النظريات والخرافات والضلالات والبدع، ولا النقصان منه. أقبل من الدين ما أشاء وأرفض ما أشاء، أحب ما أشاء وأكره ما أشاء. لا، انظر هل أنت في هذه الحالة تكون مسلما أو لا تكون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، التسليم الكامل، الإذعان التام، الانقياد المطلق الذي لا يتعارض مع جزئيات من جزئيات الدين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن القرآن أصل لهذه القضية، وبين أن من يبحث عن قضية أو كلمة مثل كلمة المبادئ، أو حتى إذا استعاضوا عنها بغيرها، ستبقى قضية التفصيل أو التجزئة في الدين، وهو قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. إذن مسألة مبادئ الشريعة نوع من التلاعب بالألفاظ. وحين كانت موجودة هذه الكلمة، هل كنا حكمنا شرعا؟ هل طبقنا إسلاما؟ أبدا، إنما كنا نعيش بروح الشريعة، بمبادئ الشريعة. ما ذكرت لك من كلمات فضفاضة ضحك علينا بها، ونحن إلى متى نظل في مثل هذا؟ ثم يقال كلمة المبادئ هي الدين، هي الشريعة. طيب إذا كانت المبادئ هي الشريعة، فلماذا تبقى كلمة مبادئ؟ لماذا تبقى كلمة روح الشريعة؟ لأن طلعت روح الشريعة، لماذا تبقى هذه وتلك؟ خليها شريعة. طيب أقول لك، نرجع لأهل الاختصاص. مين أهل الاختصاص؟ الأزهر ليكن. ربنا قال لنا في القرآن كده، قال لنا في أهل الاختصاص: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنا أزهري يرجع إلي ولا يرجع للمشيخة فقط؟ المشيخة، لا أريد الحديث عن المشيخ، ولا أريد الحديث عمن وقفوا في الصف الثاني ضد الشريعة وهم ينتسبون إلى المشيخ وإلى الأزهر. نحن نطالب بإصلاح الأزهر كما نطالب بتطبيق الشريعة، ونعتقد أنه في ظل البعد عن الشريعة وتولي كثير من علماء الأزهر عن المطالبة بشرع الله، نحن دخلنا في دائرة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فمن هذه المرجعية التي يرجع إليها إذن؟ المشيخة، المستشارون، أم ماذا؟ العلماء اللي انتخبهم الشيخ الأزهر عشان ينتخبوه، أم العلماء الذين يطالبون الآن بإصلاح الأزهر ويناهضون الشيخ والمشيخة وما إلى ذلك من عناصر الفساد الموجودة عندنا، سيرجعون إلى من؟ سنختلف نحن إذن، فيجدون مدخلا من هذا الاختلاف، هل ستكون المرجعية المشيخة أم بقية علماء الأزهر، هيئة الكبار من العلماء أم المجلس الأعلى؟ يوجد اختلاف. إذن أنتم اختلفتوا، طب دعونا نتحاكم للروس، نتحاكم للأمريكان، نتحاكم لأي حد، ونبدأ نعود إلى الوراء ونبتعد عن منهج رب الأرض والسماء. والقضية كما أنها قضية دين، إيمان أو كفر، هي قضية إصلاح. نحن كمصريين جربنا مناهج كثيرة وقوانين مستوردة ومحلية وأفكارا كثيرة دخلت إلى بلادنا تغريبية، مثل العلمانية والليبرالية والاشتراكية والماسونية وإلى آخره. ما الذي أصلح مصر؟ لا شيء، جربنا كل شيء، لماذا لا نجرب، وهذا بمنطق التنزلات، لماذا لا نجرب شرع الله؟ شرع من خلق فعلم فحكم، ألا يعلم من خلق؟ نحن نقول لمن ادعوا لأنفسهم أنهم نخبة، وهم الآن يصادرون على رأي العلماء الذين يطالبون بتطبيق الشريعة ودائما وأبدا يقفون لهم بالمرصاد، نقول لهؤلاء: قل أأنتم أعلم أم الله؟ كلما رأينا علماء الإسلام داخل اللجنة التأسيسية للدستور يرفعون من شأن الشريعة، يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، رأينا قلة قليلة شرذمة من البشر يقفون في الضد، لا يريدون الشريعة، وقد لا يقولونها صريحة، لكن هي رفض للشريعة. كما يقال مثلا: لا نريد أخوانة الدولة، هي لا نريد أسلمة الدولة، لكن توضع لاصقة فوق كلمة أسلمة، لأن كلمة أسلمة إذن لا تريدون الإسلام، فماذا تريدون؟ فيؤتى بأي شيء يوضع فوق هذه الكلمة. وهكذا نجد من ينتسبون لاتجاهات معروفة أو يسمون بالنخبة يرفضون الشريعة صراحة أو ضمنا، وهم في هذا يعني القرآن حكى عنهم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فريق ده معروف وأديه معدودين، ومع ذلك ده المسألة يا أخي لو لم تكن دينا خليها ديمقراطية اللي فيها مراعاة حكم الأغلبية. ده احنا النهاردة وصلوا في آخر إحصائية لمصر 91 مليون، النصارى دون 5 ملايين أو 5 ملايين، عاوز تحط كمان 5 ملايين علمانيين على الليبراليين، يعني هيبقى عندنا 90% مسلمون خلص، و10% ممكن يتحكموا في دين الأغلبية. لا دين ولا إصلاح ولا وطنية ولا ديمقراطية، لا أي شيء يتحكمون، بأي منطق يتعاملون معنا أو نتعامل معهم؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم حق، وهيلقوه هيلقوه عند الناس اللي بيزوقوا الفتاوي وبيسيسوا الدين، والناس اللي هيجيبوهم من الفلول ومن غير الفلول هيلقوه. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. هاي هو ده الدين اللي احنا عاوزينه، ده الدين اللي احنا عاوزينه. فينك يا مشايخ لما زي واحد قاعد يقول الفن هو البيان، والسيدة الفاضلة الشريفة الكريمة العفيفة تقول شو بيتكلم عن ستنا السيدة زينب ولا عن ستنا السيدة عائشة؟ طبعا اول ما سمعوا الكلمتين دول من الناس لبسوا العمة الازهرية، الواحد ما عادش حابب يلبس العمة الازهرية. لو بيتكلموا بمنطق الازهر بمنطق الدين على انه الفن هو البيان، وانه الست الشريفة العفيفة، فقال أيوه هو ده الإسلام اللي احنا بنحبه، انتوا فينكم يا شيخ الأزهر؟ إذا وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ من إمتى ربنا بيحيف على حد؟ منذ متى والله يجور أو يظلم؟ ولا يظلم ربك أحدا. هل ظلم نصرانيا على حساب مسلم لحساب مسلم؟ هل ظلم امرأة لحساب رجل؟ هل ظلم كافرا لحساب مسلم؟ هل ولا يظلم ربك أحدا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. هذه صفات المنافقين، هذا فسطاط أهل النفاق. ثم ماذا؟ أما فسطاط أهل الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما أملكنا سوى هذا، لا نملك أمام حكم الله سوى هذا. وجد سمعنا وأطعنا وجد الإسلام، ما وجد سمعنا وأطعنا، وجد سمعنا وعصينا وسمعنا وخالفنا وسمعنا وناقضنا ولا نريد، كيف تكون دينا؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه إذن أمور فارقة في زمن الفتن، لا بد أن يكون الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وهؤلاء الذين يرفعون راية الشريعة ويقولون سمعنا وأطعنا، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، وإن تسموا بما تسموا به إلا أنهم يرفضون الشريعة إن لم يكن صراحة فمن باب التورية والمواراة والمداراة والمجاراة، لكنهم لا يريدون شرع الله.
جزاك الله تعالى خيرا وشكر الله تعالى لك. حين نتحدث عن كلمة مبادئ وعن المراحل التي مرت بها داخل الدستورية أو داخل الجمعية التأسيسية للدستور، نقول إن هذه الكلمة فسرت كما ذكر فضيلة الشيخ نشأت من قبل المحكمة الدستورية العليا بأنها الأحكام التي ثبتت بدليل قطعي في وروده، قطعي في دلالته. لما اعترض على الذين طلبوا بالمبادئ بهذا الاعتراض وأن هذا يخرج عامة أحكام الإسلام، قيل إنما نقصد إلى ما هو أعم وأوسع من هذا المدلول، وعليه فقد انتهي بعد التي واللتي والأخذ والعطاء والشد والجذب إلى شيء لم يتم التوافق عليه بعد، وإنما هو مطروح للمناقشة الآن. بدلا من أن توضع كلمة مبادئ يوضع تفسيرها، وقد وصل بعض القوى السياسية إلى شيء من التوافق حول هذا الذي سوف أذكره الآن، لأنكم جزء من المجتمع وجزء ممن يعبر عن هذا المجتمع، انتهي إلى أن يعبر عن هذه المبادئ بأنها الأدلة الكلية للشريعة وقواعد ومقاصد الشريعة ومصادر الشريعة على مذاهب أهل السنة والجماعة. فهل ترون هذه الصيغة يمكن أن تحقق التوافق الذي نريده؟ هل يمكن أن نصل من خلال هذه الصيغة إلى ما يمكن أن يحقق لنا وللمجتمع ما نصب إليه من تحكيم الشريعة ومن حصول هذا التوافق الوطني الذي على أساسه يوضع هذا الدستور المصري؟ أرجو أن نتأمل في هذه العبارة: الأدلة الكلية، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، المصادر وفقا لمذاهب أهل السنة والجماعة. فكروا في هذا ريثما نخرج إلى فاصل ثم نعود فنستطلع آراءكم ومواقفكم من هذا التفسير لكلمة المبادئ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لخير ما يحب ويرضى، وأن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا، إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
الكتاب والسنة، أين مصادر هذه الشريعة؟ فأعتقد أن هذه كلها محاولات للالتفاف حول لب القضية، وهي الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، والتي قال له فيها: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فاتبعها، هذه الشريعة، ولم يقل أحكام الشريعة، الشريعة بكل شمولها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإذا هذه الشريعة التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لعلهم يعترضون يقول: ما المقصود بالشريعة؟ يعني مما يشغبون به على أهل الإسلام، ويشغبون به على أهل الدعوة، ويشغبون به على العوام أيضا. يقولون: أي شريعة؟ هل هي شريعة مثلا إيران، أو شريعة طالبان، أو شريعة السعودية، أو شريعة كذا؟ هذه محاولات للالتفاف حول المسألة أو أصل القضية. نقول: هي لا توجد إلا شريعة واحدة، هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة تشتمل على نوعين من الأحكام، تشتمل على أحكام ثابتة، على أحكام متفق عليها، أحكام يسمى الشرع المنزل، وهذه قطعيات لا مجال للأخذ والرد فيها، وأخرى محل اجتهاد أو متغيرة. هذه الأحكام هي التي تختلف وتتنوع فيها الآراء والاجتهادات، ولكن هذا التنوع وهذا الاجتهاد أيضا داخل إطار ثابت، فهي أحكام متغيرة ولكنها متغيرة في إطار ثابت. فهذه الشريعة، وهذه من ميزات الشريعة، يعني هذه التي يشنعون بها على الشريعة هي في الحقيقة ميزة لها، وإلا لما كانت الشريعة لا نقول صالحة لكل زمان ومكان، بل نقول لا يصلح الزمان والمكان إلا بالشريعة. فهذه المسألة إذن، وهذه الميزة في المقابل عندما يأتون للمطالب العلمانية أو إن هم مثلا يدعون للليبرالية أو غير ذلك، لا يستحون ولا يعني هذا من الكيل بمكيالين. عندهم لا يوجد تعريف محدد للعلمانية، ولا يوجد تعريف محدد للليبرالية، ولا يوجد، بل حتى مثلا كل النظريات الأرضية، حتى مثلا الماركسية لها أكثر من 10 أو 100 تفسير كما قال هم، ليس أحد آخر. الاشتراكية نفس الكلام، الديمقراطية نفس الكلام، ولكن في ذلك لا يستحون. إذا جاء الأمر على الشريعة قالوا: أي شريعة؟ نقول: هي الشريعة بأحكام الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة الذين سادوا بها. كذلك مصادر الشريعة لا ينبغي أن تغيب، وإلا فأين الكتاب، وأين السنة، وأين المصالح المرسلة، وأين العرف، وأين كل هذه المصادر هي التي تستطيع أن تواكب المستجدات، وهي التي تستطيع أن توجد الحلول التي تتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى، وليس المسألة مجرد كليات أو مجرد أحكام مرسلة هكذا دون أن تضبط هذه العبارة. هذه العبارة ما هي إلا محاولة يائسة للتخلص والمناورة حتى لا تكون الشريعة حاكمة وحاضرة بقوة. وإلا فمثلا أثناء المناقشات التي نطلع عليها نجد أنهم يعترضون على أمور ويشنعون بها في الصحف والإعلام. فإذا جئت وبحثت لأجل ماذا يشنعون ويعترضون، مثلا نجد أنهم لا يعترض، يعني كيف مثلا يعترض، كيف يعترض مسلم على يعني أن ينص في الدستور على أن تصان الذات الإلهية من الانتقاص أو من الامتحان؟ يعترض على ذلك ويشنع ويقال: من الله سبحانه وتعالى لازم يدافع عنه؟ طب ما احنا بهذا المقياس نقول: من الله سبحانه وتعالى مش محتاج ايضا لعبادتنا ولا لصلاتنا ولا سجودنا ولا اي شيء، فلماذا نصلي ولماذا ولماذا؟ فهؤلاء يريدون، طبعا لا يستطيعوا ان يصرحوا بهذه الامور، فياتون بعبارات فيها نوع من اللف والدوران، ولكن علم الله ما في قلوبهم.
يعني ما هي الدوافع في تقديرك التي يعني تدعو هؤلاء او اولئك إلى الوقوف ضد هذه الكلمة النهائية: الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع؟
يعني ما هي إلا محاولة للفرار. الشريعة الإسلامية،
لماذا الفرار؟
لأنه هو نفس المنطلق الأساسي، هو رفض لهذه الشريعة، لأن الشريعة الإسلامية هي مصادمة للليبرالية التي يريدونها في بلاد المسلمين.
هل يتصور أن يعترض المسلم على شريعة الله عز وجل؟
هذه هي التحدي.
هل يتصور أن يرفض المسلم شريعة الله تبارك وتعالى؟
هذه هي الإشكالية.
هل يتصور أن يوجد مسلم يرفض الشريعة؟
هذه الإشكالية التي استطاعوا أن ينفذوا فيها بين المسلمين. ظن المسلم أو أشعر المسلمين بأنهم يمكنهم أن يكونوا مسلمين ولا يتحكمون بشريعات رب العالمين.
هل توجد تخوفات حقيقية عند بعض الناس ممن هم لهم نية حسنة وصالحة، فهم يرون أن الواقع بعد لم يتهيأ لتحكيم الشريعة بتمامها وكمالها؟ هم يتخوفون أن نصا صريحا واضحا شديد الوضوح كهذا النص سوف يطالب في إثره بعض الناس بتطبيق الفوري والكامل والنهائي للشريعة، الأمر الذي قد تقع معه عقبات أو تثور بسببه مشكلات أو يترتب عليه ثورات. بعض الناس يرى أن هذا سببا كافيا لعدم النص على هذه الكلمة بوضوحها: الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. هذا التخوف قد يحمل شيئا من الشبهة، قد يحمل شيئا من العذر الحقيقي والواقعي، فهل يمكن أن نسلط ضوءا على هذا فضيلة الشيخ؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قضية التخوف من الشريعة،
نعم،
قضية مردها لجهل الناس بالشريعة أولا.
نعم.
فالمرء عدو ما جهل. الناس ما علموا حقيقة شرع ربهم ولو علموها لجالدون عليها بالسيوف.
طيب،
أقول ولو علموها لجالدون عليها بالسيوف. الشريعة حوت واقع البشرية كله. الشريعة ليست مجرد أحكام معاملات كما فهمها الجهلة وحصروا الشريعة فيها. شرائع الناس كلها انحصرت في المعاملات، وشرائع رب الناس حوت كل ما يتعلق بالإيمانيات والقلبيات، كل ما يتعلق بالأخلاقيات، إصلاح الباطن وإصلاح الظاهر، كل ما يتعلق بالعبادات، كل ما يتعلق بالمعاملات. ثم نأتي لتفصيلاتها، احتياجات الناس في المعاملات، إلى أي المعاملات يحتاجون، كيف يتعاملون مع ربهم، وضع الله لهم قواعدها بالتفصيل، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه، مع قلبه وروحه وداخله وظاهره وباطنه. لا علم للناس بهذا، وفصل الله لنا كل هذا. ما من آفة تخطر ببال أحد منا ولا خاطرة إلا ولله فيها بيان. قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب جميع البشرية، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام بيضاوي الإمام الشاطبي: ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور البشرية من خطرات ومن شبهات ومن شهوات ومن أفكار. رب العباد وضع لهذا كله العلاج. لا يعني جهلنا به عدم وجوده، الكارثة فينا، المصيبة فينا. ثم بيّن كل أنواع المعاملات مع جميع الناس، المؤمن والكافر واليهودي والنصراني والقاصي والداني. رب العباد وضع قواعد، لو أن أهل الكتاب أول الناس علموها لجالدون عليه بسيوف. أكتفي بنص واحد من أواخر ما نزل سورة الممتحنة، فيها يقول تعالى: لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. والبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، لم يأمرنا معهم بمجرد التعامل بالعدل فنقابل سوءهم بسوء وخيرهم بخير، بل أمرنا بحسن الخلق معهم حال إحسانهم وحال إساءتهم، بالبر. ثم أمرنا بالقسط، والقسط ليس العدل الذي به ترد الحقوق والذي يسعى الجميع الوصول إليه ويظن أن العدل في غير الشريعة. أقول لا، إذا كانت شرائع الأرض تعيد لكم الحقوق المادية، فرب العباد أوجب علينا رد الحقوق المادية والمعنوية، وهذا معنى القسط. العدل: إنسان ظلم إنسان أخذ ماله لمدة عام، العدل أن يرده ماله، لكن هل ترد عليه أحزانه، آلام عام عاش يمضغ آلامه؟ هل يرد على أهله أحزانهم وآلامهم وهمومهم لهم من ظلم من عائلهم أو وقع عليهم من ظالم؟ أبدا. الشريعة جعلت لهذه الأمور أحكام، وعلمنا الله عز وجل وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور لا بد من ردها. إن لم ترد الآن ولو باستسماح أهلها، إن لم ترد تعويضا ماليا، إن لم ترد بأي سبيل حتى يرضى المظلوم، ستوفى هذه المظالم من حسنات الظالم يوم القيامة. لذا جاء النص وتقسط إليهم. لو علم أهل الكتاب أن فرض الله علينا كمسلمين أن نقسط إليهم وأن نبرهم لجالدون على هذا الحق بالسيوف. هم مغيبون. لا يعني تقصير المسلمين أن شريعة رب العالمين التي قصرت، أقول هذا بكل صراحة وكل وضوح، تقصير بعض المسلمين بسبب جهلهم بأحكام الشريعة. ولو ألزموا أحكام الشريعة لأعطوا لأهل الكتاب حقوقهم ولغير أهل الكتاب، ولغير أهل الكتاب. لابد أن ندرك هذا. حتى ما لا يخطر لنا ببال، ابن الزنا في الشريعة الزنا محرم، لكن إن وقع الزنا وتكون وليد، الوليد بشر له كل حقوق البشرية كاملة، ولا يمس ولا يمس، ولو اعتدي عليه فله كامل الحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل إلى امرأة أي بلغه أنها حملت من سفاح، حملت من سفاح، فالمرأة في طريقها لعمر مع الرهبة والخوف أسقطت جنينها، فأرسل عمر إلى علي بن أبي طالب يسأله ما الحكم يا ابن أبي طالب؟ قال يا أمير المؤمنين أرهبتها فأسقطت جنينها بسبب الرهبة منك، فيلزمك دية الجنين غرة. قال على من؟ قال على عاقلتك. قال بلغ بني عدي حتى يجمعوا لها الدية. الدية. قال أهل العلم ليس هناك روح تمس لبشر، لبشر ليس لله فيها حق وليس لأهلها فيها حق، ولذلك أوجب الله حقا له في إزهاق أي روح اعتاق رقبة في مقابل رقبة، وإلا فصيام شهرين متتابعين تهذيبا لنفس القاتل حتى تعود نفسه للحق وتعود روح سوية بعد أن كانت جانية مجرمة. ثم أوجب حق لولي الدم حتى ولو كان القتل لا أقول عمد ولا شبه عمد، لو كان خطأ أو شبه خطأ. فقهاؤنا يذكرون أن شبه الخطأ لو أن رجلا في أعلى جدار وناداه الآخر من الأرض بصوت جهوري، فمن شدة الصوت ارتبك فسقط، يلزم صاحب الصوت ديته، فدم المسلمين لا يذهب هدرا أبدا. الدم البشري، الروح أعطى الله لها حقوق. هذه الجوانب لا وجود لها في شرائع الخلق، لما التخوف؟ وشريعة الإسلام طبقت 14 قرن من الزمان، كان ينعم في كنفها أهل الكتاب. وأقول اقرأوا التاريخ، اليهود يبحثوا عن مواضع راحتهم على مر التاريخ. في فترة قوة المسلمين أين وجد اليهود من الأرض؟ في بلاد المسلمين. لما سقطت خلافة المسلمين تشرد اليهود في الأرض، ظنوا مع قوة بريطانيا في أول الأمر أن السعادة في كنف الدولة القوية، فسافروا بريطانيا، فعلت فيهم الأفاعيل، فروا منها إلى أمريكا روسيا، فعلت فيهم الأفاعيل، ما وجدوا مجتمعا أمنهم كما أمنهم المجتمع المسلم حال وجود أمة المسلمين، ولذلك ما عاشوا بعيدا عن دولة المسلمين. يهود العالم الآن كانوا منتشرين في بلاد المسلمين لا في غيرها فترة خلافة المسلمين على مدى 14 قرن من الزمن.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك. مرة أخرى نعود إلى السؤال المقدر الذي يقول، وقد ورد إلى الهيئة الشرعية سؤال يقول: إذا لم يمكن إقامة الشريعة وإنفاذها في البلاد وبين العباد على وجه التمام والكمال، حيث يغلب على الظن أن الإلزام بها جملة قد يفضي إلى ردها جملة، وقد يفضي إلى الانقلاب على ولاة الأمر الداعين إلى تحكيمها بما لا يحقق المصلحة المرجوة، ويغلب على الظن مع ذلك تحقق مفاسد راجحة، كما يتوقع تكالب أعداء الخارج وتمالؤهم فورا على أهل الإسلام في بلادنا مع عدم التحقق من تهيؤ المسلمين لتبعات هذا الأمر من الجهة الإيمانية والعقدية والتربوية والنفسية، فهل يجوز والحال هذه أن ينادى بتطبيق وتحكيم مرحلي أم إن ذلك لا يجوز بحال؟ الهيئة الشرعية من خلال لجنة الفتية بها أفتت في هذا بعد ذكر أن الشريعة الأصل فيها أن تقام جملة وعلى الفور، أفتت بأنه والذي يترجح والحال هذه، وبالاستناد إلى مقاصد الشريعة وقواعدها الفقهية والأصولية التي جاءت بتقرير مصالح العباد في دنياهم وأخراهم وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، أنه لا حرج في التدرج المرحلي الذي ينتهي إلى إقامة الشريعة كلا لا يتجزأ. ويتأيد ذلك في هذه الفتية بالقواعد التي ذكرت، ومنها قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، والتي يستدل لها بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واستدلوا أيضا بقواعد التعارض بين المصالح والمفاسد، من أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وأنه قد يختار أهون الشرين وأخف الضررين، ونحو ذلك من القواعد الفقهية المقاصدية التي يستدل عليها بأدلة الضرورة، ومنها قول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ونظروا أيضا إلى قاعدة اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات وقاعدة الأمور بمقاصدها، مستندين في ذلك إلى قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إلى آخر ما ورد في هذه الفتية المطولة التي أرسلت رسالة طمأنة للمجتمع بأسره، للعالم بأسره، أن النص على تطبيق الشريعة، أو أن النص على أن الشريعة هي المصدر الرئيس، أو أن أحكام الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع، هذا لن يفضي إلى هذه التخوفات لدى بعض المسلمين ولدى كثير من غير المسلمين، الأمر الذي يجعلنا هنا نتعامل مع حسن النية بما يطمئنهم ويثبت قلوبهم ويدفع عنهم التخوفات التي يخشون من ورائها أن يقع في المجتمع شيء من الاضطراب أو التقلب أو الثورات أو غير ذلك من الأمور التي قد يرعاها العقلاء والحكماء في الأمة، إضافة إلى الرد على هؤلاء الذين لا يريدون للشريعة تحكيما أصلا، وقد مر كلام كثير عن هؤلاء. نعود مرة أخرى إلى هذا البند، الأدلة الكلية وقواعدها أو القواعد الفقهية والأصولية ومصادرها على مذاهب أهل السنة والجماعة، هل يعد هذا محققا للطموحات أم إننا نحتاج إن وجدت هذه المادة مع شيء من التعديل قد يضاف إليها إلى أن نص في دستورنا الآتي على أنه يجب أن تنقى القوانين السابقة من مخالفة الشريعة، وأن ينص على أن لا تصدر قوانين بالمخالفة أو بالمصادمة للشريعة في المستقبل؟ هذه القضية لها وجهان، وجه مراجعة ما سبق مما وقع بالمخالفة والمصادمة للشريعة، ووجه إلزام للمشرع الذي سوف يعتني بهذه القضية عند تأسيس مجلس شعب جديد إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة، ألا تقع نصوص أو ألا توجد قوانين تصادم الشريعة الإسلامية. هل إذا انضاف إلى هذه المادة بعد تعديلها هاتان المادتان يمكن أن نكون بذلك قد حققنا هذا التوازن الذي نرجوه في الدستور المصري؟ وهل على هذا يمكن أن يتحقق هذا التوافق المجتمعي الذي يسعى الجميع إليه في هذه اللحظة التاريخية من حياة أمتنا؟ فضلت الدكتور عمر.
الحمد لله الذي أكرمنا بالشريعة الربانية تتفق مع الإنسانية، تزدان بالشمول وتمتاز بالوسطية وتعرف بالوضوح، وتجمع بين الواقعية والمثالية، كما أنها تجمع بين الثابت والمرن. هذه الشريعة العظيمة تحتاج إلى من يفهمها، وتحتاج إلى من يسلم لها ويسلم بها. القضية ذات شقين: شق التسليم بشرع الله، وهو جانب عقدي تصوري، وهذا لابد منه بنسبة 100%. لا يقبل 3 تسعات ولا 5 تسعات، التسليم لشرع الله كلية. ثم جانب التنفيذ، جانب التطبيق. في جانب التطبيق الناس يتفاوتون، نحن لن نصلح ما أفسده الدهر في ليلة. نحن مع اعترافنا بكمال الإسلام وعدم عودتنا إلى الوراء أو إلى التدرج، إلا أننا يمكن أن نتدرج في تطبيق الشريعة على نحو ما قال عمر بن عبد العزيز لولده: يا بني أخشى أن أمر الناس بالدين جملة واحدة فاتركوه جملة واحدة. فنحن عندنا متسع في جانب التطبيق، لكن المهم أن نقر جانب التصديق والإقرار بالدين بالشريعة كاملة. الكلام عن هذه الألفاظ فيه جانب كبير من الصواب، لكنه هل استوعب الشريعة كاملة؟ أم أنه سيبقى مجال تلاعب بالألفاظ والتفرقة بين النص وبين الروح عند التحاكم؟ هذا الذي نخشاه من أناس جربناهم وعرفناهم. نحن كمجتمع مصري ما بين مسلمين يمثلون الأغلبية ونصارى يمثلون نسبة في المجتمع. ربما تعزفت عن كلمة الأقلية لأننا لا نعاملهم كأقلية، هم شركاء الوطن. أقول عن النصارى، حاولوا في الهيئة التأسيسية أن يضيفوا أن النصارى لهم الحق في أن يتعاملوا بشريعتهم أو أن يتحكموا إلى شرائعهم. قلت إن كان هذا حق النصارى أن يتحكموا إلى شرائعهم ونظروا إليهم ونصوا عليهم، فأين نحن الأغلبية؟ أين نحن أصحاب الحق؟ أين نحن أهل البلاد؟ لماذا لا يقال ونحن أيضا نتحاكم إلى شريعتنا؟ إذن نحن لا نرى غضاضة، وينبغي على أهل الكتاب كذلك أن يروا هذا الرأي، متى أنهم يتحاكمون إلى شريعتهم؟ فما الضير إذن من أن نطبق شريعتنا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في أمر شريعة أهل الكتاب: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. الآيات. يبقى الأغلبية من المسلمين بما فيهم أصحاب الاتجاهات العلمانية والليبرالية وما على شاكلة ذلك، نقول لهم ينبغي أن يحددوا موقفهم من الإسلام ومن شرع الملك العلام، وأن يقول لنا ماذا يريدون ومن هم حتى تتضح لنا الصورة. إما أنهم مسلمون فلا بد من التحاكم إلى شرع الله، وإما أنهم غير مسلمين فهنا ينظر في شأنهم، هل هم مرتدون، هل هم بهائيون، هل هم كذا، هل هم كذا، يعرف ما شأن هؤلاء. لكن المسلم لا بد وأن يقبل الشريعة بكاملها. وتبقى مسألة الألفاظ. طيب أنت حضرتك ذكرت ألفاظا، من أهل العلم من لا يدرك أسرارها، فكيف بعامة الناس؟ من الأزهريين من لم يدرس الأصول، فكيف بالقضاة الذين جل دراساتهم في القانون وقليل من الدراسة في الشريعة؟ أنت تعلم مسألة 20 ساعة قانون وساعتين شريعة. فلما نجي نقول المقاصد والكليات وهذه القضايا، يعني ليس كل الناس يفقه هذا، حتى إننا نرضي الإسلاميين داخل الهيئة التأسيسية للدستور بمثل هذه الكلمات. هل يمكن أن تبقى قضية القوانين على ما هي عليه؟ قانون لا يجرم الزنا، أو إذا كان الزنا بالتراضي، فضلتك ذكرت أنه لابد من إزاحة هذه المخالفات. طيب هل سيفعل هذا؟ هل سينص عليه؟ ثم إذا كانت المسألة كذلك فالشريعة عندنا مقننة وواضحة ونريدها بشموليتها. والله إن قبلوا هذا كانوا مسلمين، وإن لم يقبلوه فينظروا في شأنهم. ونحن لن نتنازل عن ديننا ولن نتغاضى عن شريعتنا ولو أن تنفصل رؤوسنا عن أجسادنا. إن الله فرض علينا الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وهذا الجهاد غير منسوخ إلى أن تقوم الساعة. ونحن إنما نتعامل مع الناس بالسلام، فإذا لم يكن مجديا فلا مناص من أن ترفع راية الجهاد نصرة لدين الله عز وجل.
جزاك الله تعالى خيرا، شكر الله تعالى لك. في كلمات يسيرات وفيما لا يزيد عن دقيقة واحدة أريد تعليقا على هذا الإعلام الذي يؤجج الفتن ويصيب بشرره وضرره كثيرا من هذه النصوص التي يسعى الإصلاحيون داخل هذه الجمعية التأسيسية للدستور في أن يثبتوها في الدستور المصري، فيرون في ذلك غضاضة ويسعون من وراء ذلك إلى كثير من التشويه والتشويش على عمل هذه الجمعية المتميزة التي سوف تخرج لمصر بإذن الله تعالى دستورا يحمده المصريون ويحمدون ما فيه من إعلاء الشريعة ورعاية الحقوق والحريات. في كلمات يسيرات لا تزيد عن 30 ثانية حتى نبلغ نهاية هذه الحلقة التي أوشكت على الانتهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا هذا الإعلام المغرض لا سبيل إلى إصلاحه، لأنه إنما يعبر عن أجندات معروفة والقائمون على هذا الإعلام معروفون، فبالتالي هذا الإعلام لا سبيل لأن يغير هذا المنهج. وإنما نتوجه إلى الإعلام الوطني والإعلام الإسلامي والإعلام الذي يريد أن ينهض هذا البلد. هذا أمر أن نجعل من أولوياتي في هذه المرحلة كشف بيان حقيقة هذا الدستور وما فيه من إيجابيات وحقيقة الذين يعترضون. الأمر الثاني، وهذه رسالة إلى فضيلة سيادة الوزير الدكتور طلعت عفيفي حفظه الله، أن يقوم الخطباء وأن يقوم الدعاة بواجبهم في هذه المرحلة بتعريف الناس بشريعتهم وما يلزمهم من هذه الشريعة، وهل الأمر على سبيل الخير أم لا، ثم يعرفونهم كذلك خلال اللقاءات بطبيعة هذا الدستور الذي يدعى إليه، وحتى يكون مجتمع على بينة من الأمر، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهذه المسألة مسألة يعني واجب على الجميع، بما فيه الدعاة، بما فيه العلماء، بما فيه الجماهير المسلمة، الإعلاميون الذين يتبنون مصلحة هذا الوطن، على الجميع أن يقوم بدوره الآن وفي هذه المرحلة ببيان هذا الأمر وبيان ارتباطه بعقيدة الإسلام وشريعته وسماحته، وأن الخير فيه للبلاد جميعا.
جزاك الله تعالى خيرا. كلمة في نفس المدة إلى الأحزاب التي تعمل على مرجعية إسلامية والتي لا تعمل على هذه المرجعية.
أقول لأصحاب الأحزاب وأصحاب العلم أيضا، لا نفقد الأمل في هداية الناس. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما اللهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فنحن نعتذر إلى الله بنصيحتهم ولا نفقد الأمل في توبتهم. أقول للرجال الإعلام ورجال الأحزاب، أنتم تزعمون الإسلام أو تدعونه، وكلنا ندعى الإسلام. الإسلام عمل، قول وعمل واعتقاد قبل كل شيء. فمتى تقرون لله بشريعته وترضون أحكامه؟ اتقوا الله في أنفسكم، فمن حارب شرع الله على مر التاريخ لم يفلت من عقاب الله، وإن أفلت في الدنيا لن يفلت في الآخرة. فاتقوا الله في دنياكم واتقوا الله في أخراكم، وإن كنتم تريدون الدنيا فاعلموا أن الدنيا بيده لا بأيديكم ولا بعنادكم. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، حتى لو أردتم الدنيا فمن شرع الله ودينه، فاتقوا الله. أما الأحزاب الإسلامية فأقول لهم وحدوا صفوفكم واتقوا الله فينا وفي أمتنا، آن الأوان لتتحد كلمتنا على هدف واحد، ألا وهو توحيد الواحد وإعلاء كلمته ونصرة شريعته وتحكيم أحكامه. هذه الفرصة كنا ننشدها سنين ونتمناها ونحن مكممين، استجاب الله الدعوات وفتح الأبواب، فاغتنموها قبل أن تغلق عليكم، لأن شريعة الله غالية، إن لم نحفظها أفلتت منا، كما نرى سنة الله في كتاب ربنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن لا يتفلت من أحدكم كتفلت العير من عقالها، فأمسكوه بكثرة التلاوة. الذي لا يحافظ على ما حفظ من القرآن لفظا يفلت من صدره فلا يبقى له أثرا، فكيف بمن لا يحافظ عليه تطبيقا وواقعا؟ كيف يظن أن القرآن يبقى له حيا شاهدا كما جاء في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك.
جزاك الله تعالى خيرا فضيلة الدكتور عمر. كلمة إلى الدعاة والآئمة والقائمين على شؤون المساجد والخطابة والوعظ والتذكير، تمس هذه القضية المجتمعية المهمة وهي صناعة الدستور المصري المقبل.
أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان في موقعه مسؤول، وكل إنسان في موقعه يمكن أن يؤدي دورا وأن يطبق شريعة. نحن ولله الحمد في هذه الفترة نجد فسحة في الدعوة وانطلاقة، نحن لسنا محجمين ولا مكممين، ولا يفرض علينا أن نقول ماذا ولا ماذا لا نقوله. إذن نحن أمام نعمة عظيمة ينبغي أن نغتنمها بالشكر، وأن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن الله كما قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذا كان الإعلام الموجه، الإعلام الذي يعمل لمصالح أجنبية، يحارب شرع الله ليل نهار، وهم كالخفافيش التي تحب الظلام ولا تريد أن ترى النور، فلنكن نحن أهل المنابر ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل النور وأصحاب الحق، وأن نحمل مشاعل النور ونمضي بها في الطريق، وأن نعلم الناس الحق، وأن نكون على يقين بأنه مهما طال الصراع بين الحق والباطل فإن الجولة الأخيرة للحق وأهله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون يا خفافيش الظلام ويا أهل الإعلام، ويا من تحاربون شرعة الملك العلام، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا.
وشكر الله تعالى لأصحاب الفضيلة العلماء المشايخ الفضلاء أعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، ولكم أنتم أيها المستمعون والمشاهدون الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي بكم كلمته وأن يحكم بكم وفيكم شريعته. إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
على حب الإله ترى.